بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا كبيرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قد استمعنا لهذه الآية التي تليت من سورة البقرة، والتي وقف عند شرحاتها عند الآية التي أحببت أن أجعلها موضوع المحاضرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هنا ذكر الله حياتين مميتتين، ما هما؟ هذه إخواني رحلة الروح التي جهلتها البشرية. قال الله تعالى: وسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمعلومات البشرية عن الروح صفر، الروح فينا، حال حياتنا موجودة فيها. ما سبيل البشرية إليها؟ لا سبيل. ما طاقة البشرية على معرفتها وكيف نتعامل معها وكيف نسكن من خلالها؟ صفر. من آدم إلى يوم الناس هذا، والناس بعثنا الروح، هل وصلنا في ذلك لشيء؟ ولم نصل. ولولا بيان الله ما عرفناه. الحياة ارتهنت الروح، فإن غابت فثم الموت. فعدم وجود الروح فينا هو الموت، وحال وجود الروح فينا هي الحياة. سنفصل. متى وجدت أرواحنا؟ وبقول أرواحنا تجوزا، نرجع لها مرة أخرى. متى وجدت أرواحنا؟ عند خلقنا؟ في أرحام أمهاتنا؟ أبدا. الروح وجدت في الأزل مع آدم، مع آدم. وفي الحديث الصحيح في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره بيده فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة. كنا فيهم أم لا؟ ها؟ مسح على ظهر آدم فأخرج من ظهره جميع ذريته إلى قيام الساعة، وأشهدهم على أنفسهم. ثم تلا النبي آية المشهد فقال: اقرأوا قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين. عن هذا الذي حدث في الأزل؟ أيوة أيوة، صح صح معي. أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا العهد الذي أخذ إنا كنا عن هذا غافلين. ها بعدين إنما أشرك آباؤنا قبل وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. يقول تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون إلى ربهم. يعرفون أن المتحكم في الخلق هو الحكم العبد وحده. من الذي خلق هذه الأرواح؟ عادل رب. ما دور البشرية في الروح؟ صفر. إذا وجدت الأرواح في عالم الذر مع آدم مع ملحوظة، هل كل روح منفصلة؟ أبدا، كل الأرواح مجتمعة. لم يذكر الله الروح بالجمع في القرآن قط. هل وردت كلمة الروح في القرآن؟ إخوان الحفاظ، ولا مرة، بل جاءت كلها بلفظ الإفراد، الروح، الروح، فهي مخلوق واحد لا أكثر. وحظ كل مخلوق منها نفخة، هذه النفخة هي سر الحياة. بالنفخة صار الميت حيا في كل أحياء، وليس انشرحت ونستعط. مما خلق الملائكة من نور، خف لي من نور، إجابة صحيح، من نور فقط، من نور النفخ، من نور معناهم. هل نستطيع تحويل نور الملك؟ لكن بنفخة من الله صار النور ملك. نفخة والله، نفخة واحدة جعلت النور ملك. مما خلق الجان؟ من نار فقط ونفخ. اللي أحال النار لجان النفخ، النار واحدة لا تشرق عن جان، وإلا في النار موجود. ها كانوا عفرتون في وقت تحول كل النار لعفريت، مش كده ليه؟ طبعا ملحوظة، لو قلت عفريت ها العفريت جنس ولا صفة؟ ايوه كده صح صح يا اخوانا. الجنس جنسين، انس وجن، ما في جنس ثالث الا ملائكة، لكن عالم الجن عالم واحد. العفرته مرض، صفه من صفات الجن، ومش الجن بس، والانس كمان. المكر الشديد عند جمع كبير من الجن والانس يسمى في اللغه شيطنه. يبقى شديد المكر يسمى ايه؟ والدهاء شيطان، وذلك الشيطان صفه. فعندنا شياطين في الانس وفي شياطين في الجن. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول. يبقى الشيطان صفه مش جنس. لما تقول الشياطين مش عالم لوحده، لا ده جزء من الجن اللي غلب عليهم دهاء المكر اسمه شياطين. فان زادت الشيطنه وارتقت لمرحله عاليه يقال عنه مارد، شمخ في الشيطان. المارد في الانس والجن، يعني الجن عندهم مارد واحنا عندنا مارد. في مرض ما فيش؟ في مرض ابو جميل، واضح؟ فان زادت الدهاء والمكر لحد عالي جدا يقال عنه عبقري. دي المرحله الثالثه. ففي عباقره في الانس وعباقره في الجن. وان كانت كلمه عبقري تستخدم ايضا عند العرب في الذكاء الشديد، يبقى تستخدم اثنين، في الدهاء الشديد والمكر الشديد وفي الذكاء الشديد. فإن استخدمت في الذكاء صارت مدحا، وإن استخدمت في الدهاء والمكر دخلنا في دائرة الدهاء. فإن تجاوزت مرحلة العبقرة إلى نهاية الدهاء والمكر يقال عفريت. ففي عفريت من الإنس وعفريت من الجن. يعني عندنا عفريت ولا؟ ها؟ عندنا عفريت بعفرات العفريت. واضح؟ يبقى دي كلها صفات يا اخواننا ليست بأجناس، الجنس واحد الجن والجنس جنس، لكن كل الصفات تنطبق على الجنس تنطبق على الجن. واضح؟ فالجن خلقوا بالنار ونفخ. ما صارت النار جن يتحرك إلا بنفخة الروح. ما هي النفخة التي تحول النور لملك والنار لجن والطين لإنس؟ نفخ. فكل حظ مخلوقات الله من الروح نفخ. يبقى تسمى أرواح ونفخات، نفخات من الروح، لكن الروح واحد. ولذلك القرآن لم يجمعها قط، فإن نطقناها الأرواح وتجوز، لكن في الحقيقة أن كل هذه المخلوقات نفخات من الروح وليست أرواح مستقلة. وضح معنى ده؟ هذه واحد. كل عالم الإنس كان من نفخ، طين ونفخ. طب آدم طين ونفخ، وإحنا مضغة ونفخ. إذا قلت تعالى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، إحنا لم نرى خلق آدم، لكن الله فصل وذاك كل مراحل. مراحل خلق آدم بين بدأت من العدم، ما كان شيء، ثم خلق من لا شيء التراب، التراب وجد من عدم، مش كده ليه؟ وبدء خلق آدم من العدم إلى التراب، أكفرت بالذي خلقك من إيه؟ من التراب. فبدء خلق آدم من التراب، ثم أنزل الماء على التراب فحوله لإيه؟ لطين. وبين تعالى أن الماء ده أيضا كما أن الروح سر حياة الناس، الطين سر حياة الأحياء كلها. الماء، قال تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب هل خلق الخلق من الماء توقف؟ من أخلقه جد، مخلوقاته جد، كل الأجناس والأشكال والألوان، ها؟ سبحان الذي خلق الأزواج كلها. لا لا، ما زال خلق الخلق من الماء موجود، وده ظاهرة موجودة، لكن من يبحث عنها؟ كثير من البلاد التي لا تمطر مع تغير الطقس الفترة الماضية أمطرت ونزلت سيول، أرض كأرض الجزيرة العربية كانت جردة، نزلت سيول تكونت بحيرات وأنهار، بعض هذه البحيرات في قمة الجبال، لا ارتباط لها لا بالبحار ولا بالأنهار، صحراء جرداء نزل المطر تجمع من البحيرة، تذهب للبحيرة تنزل تجد آلاف المخلوقات، أشكال وألوان الأسماك والضفادع والقواخع والبأ والطحالب، شيء رهيب. من أين جاءت؟ نزلت من السماء مع الماء؟ ولا بعض التائهين في علم البيولوجي وغيرها يقول لك أنا أصلي ممكن تكون الريح أخذت الزريعة وطلعتها جبل؟ حد شاف زريعة بتطير في الهواء؟ زراعة سمك عشان تطلع قمة الجبل؟ ده بعض هذه البحيرات بينها وبين الجبال مفاوس ومسافات، بينها وبين البحار مفاوس. من أين جاءت هذه المخلوقات؟ لابد أن نقر لها بخلق خلق هو الخالق. كيف يحول قطرات ماء وطين في هذه البحيرات لأسماك أشكال وألوان وأنواع شتى، لضفادع لطحالب لقواقع، بلح البحر وغيرها، حاجات عجيبة جدا. ندرك إذا امتزاج الماء والطين دي مرحلة في خلق هذا. لذا يقول تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يبقى دي مرحلة، يبقى لا شيء تراب سلالة من طين، بعد السلالة ترك هذا الطين فترة، كان مع خلق آدم حتى أسن طين آدم، أسن العفن انت نفسك لو عجدت حته طين ميه بالتراب وعجدتهم سبتهم فتره ريحه تطلع له وجه. هذا يسمى الآسن، الطين الآسن اللي ريحه عفنه. ادم مر بهذه المرحله والقران نص عليه، واذ قلنا الماء واذ قال ربك الملك لاني خالق البشر من صلصال من حمإ مسنون طين نتي. هو ذا الحمل المسنون. ولذلك والجن تمرد ليه؟ قال لك الطين العفن ده قال له اسجد له. لما قال له اسجد لادم رفض، قال ما منعك ان تسجد لما لما خلص به؟ قال انا خير منه. في الايه الثانيه ايه الحجر ان تسجد ما لك ان تكون مع السجدين. قال لم اكن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمص. لم اكن زي اسجد طين معفن نتن. تمرد ابليس. ثم ترك هذا الطين الاشن حتى جف ماءه فتحول لايه؟ صلصال كالفخار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. مارج غير مارد، اللي بالجيم غير الدال. صحصح معك. يبقى دي خمس مراحل. لا شيء، طين، تراب، طين، ها؟ حماء مسنون، صلصال كالفخار. كل دي لغات هنا فين؟ هو ده آدم. حب الصلصال كالفخار. هل هذا إنسان؟ بنفخة الروح صار إنسان. طيب، وخلقنا نحن أجيال. نطفة. مني. من أين جاء؟ من التراب. كيف حول الله التراب لثمر؟ ونباتات وحبوب. وسيادتك أكلتها. وفي جسدك خلق الله منها المني. في بطنك في جسمك. ومني مش عادي. الدفعة الواحدة من الرجل يعني الإنزالة الواحدة تحوي 200 مليون حيوان منوي. قالوا القطرة الواحدة منها تحوي 96 مليون. ابن آدم من واحد منهم. قطرة منية واحدة أنت تساوي منها واحد على 96 مليون. يبقى أنت فين؟ وصلت؟ نعرف أصلا. لذا قلت ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ضعيف جدا جدا جدا. هذا الماء أمشاج. المرأة تخرج بيضة رجل مني يلتقيان داخل بحر. إذا التقيا تكون ما يسمى بالنطفة ثم العلقة ثم المضغة. أخذنا إيه؟ المضغة. المضغة دي عبارة عن كتلة عظم محاطة باللحم لا تزيد عن حجم كفك. دي آخر مرحلة اللي بتستغرق المراحل دي داخل رحم الأم من لحظة وصول المني إلى وصولها هذه المضغة مخلقة وغير مخلقة 120 يوم 4 أشهر. حتى هذه اللحظة الإنسان حي ولا مجرد مضغة؟ كل ده داخل تحت مسمى أموات. يبقى من لا شيء حتى المضغة كلنا أموات. كيف تكفرون بالله وكنتم أموات؟ وضحت؟ دي المرحلة الأولى. فأحياكم بإيه؟ بنفخة الروح. لذا يقول مسعود كما صلى الله عليه وسلم قال قال الصادق المصدوق. وعلى غير عادة ابن مسعود كل حديث يحدثها يقول قال رسول الله. إلا هذا الحديث. لم يقل قال رسول الله، قال قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ليجمعن أحدكم في رحم أمه 40 يوما ثم علق مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله الملك فينفخ فيه الروح. وصلت؟ يبقى نفهم بعد كده 120 يوم. آخر مرحلة قبل النفخة مضغة، عظام مكسور لحم، يقول تعالى بنص القرآن: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا علقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. لغاية هذه المرحلة الإنسان ميت، ليس بحي، ليس بإنسان، وذلك الفقهاء مجمعين. لو حصل سقط في هذه المرحلة، اللي تسبب في السقط عليه دية؟ أبدا لا دية، لا، مش إنسان، مازال ميت. إذا حدثت النفخة أصبح إنسان، له كل ما للإنسان في الحقوق بمجرد النفخ. ليه؟ لأن الحياة فيها لحظة التحام، النفخة بالجسم يتحول هذه المضغة لإنسان فجأة. أي لذا جاء تعبير قناع عجيب، قال: فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه. إيه؟ طب والذي قبل ذلك ليس بنشأة؟ لا، إذن الحياة سماها ربنا نشأة. كيف حول المضغ لمجرد حب كتلة لحم وعظم لإنسان، عينان أذنان قد، كل ده حصل بنفخة الروح. قبل نفخة الروح لا وجود لهذا كله. يبقى كل التركيبة اللي داخلك دي، انت داخلك كون كامل، كون كامل، عالم، عالم ايه؟ عوالم داخل الإنسان. القلب لوحده ملك، البنكرياس ملك، الكبد ملك، ازاي بيشتغل، المعدة ملك. انت فاكرها مجرد حتة جلدة؟ سلامات. هبقى اسألك سؤال: الجلدة دي، المعدة دي، كم عجل هضمت؟ حد يحسبها؟ طيب بتاكل في الوجه قد ايه؟ كم خفت لحم؟ ده انت تاخد الام نص خير في الوجه، مش كده ولا ايه؟ حتى اللون ربع خير. في الاسبوع تاكل كام؟ في الشهر تاكل كام؟ دخلت لك في 10 12 كيلو معسل. في السنه تاخد كام؟ تطلع لك بخمس ست عجول. في عمرك اكلت كام؟ زريبه بل زرايب. تخيل حته الجلد دي هضمت كل لحمه، ده جلده سلامات، ده ملك، ده بس ما هضمته من لحم. طيب كم مزرعه فراخ هضمت؟ كم مزرعه سمك هضمت؟ كم ايكر خضرة هضمت؟ كم ايكر فاكهة هضمت؟ جلدة عالم. كل هذه الأعضاء ما تحولت ولا تكونت ولا نشأت إلا بعد النفخ. لذا قلت تعالى: ثم إيه؟ أنشأناه، فسمها نشأة، خلقا آخر، خلق مختلف تماما تماما عن الذي كان. بمجرد التحام الروح بالبدن عد الله هذه هي الحياة. يبقى ثم أحييناكم، الحياة ارتبطت بالروح لا بالبدن. فصاحب الروح حي. طب صاحب البدن والروح ميتة؟ عد ميتة خلاص، لو فيش روح حي ولا ميت. خلي بالك سياقات القرآن تنص على هذا، ما خذبني انت. اللي من الله عليه بهذه النفخ، الروح طبيعته السمو، والطين طبيعته الانحطاط، وده اللي جعل الملائكه خافوا على ادم انه يفسد في الارض، ان الطين ممكن يحط بروح ما يفسد. واضح؟ الملائكه خلقوا من نور، هنوضحها اكثر، ومن نفخه. النور طبيعته السمو، والروح طبيعتها السمو، سمت الروح مع النور، فسمى الملائكة لا يعصون الله ما أمره وفعلوا ما أمره. الجن خلق من نار ونفخ، النار انحط مع خفة النار، انحطت بالروح فأفسد الجن. طيب إذا كانت النار الأخف انحطت بالجن وبروح الجن حتى أفسد، فما بالك لو التحم بالروح الطين وهو أثقل النار، وده القياس اللي جعل الملائكة يقولوا ما قالوا. أتجعل فيها ما يفسد فيها يفسد كذباء؟ لا مش أي ملائكة، ده الملائكة اللي قيل لهم هذا، الملائكة اللي لهم مطلوب منهم أن يخدموا آدم وخدموا الجن قبله، فعايزين نقول احنا انت ايه خليتنا نخدم الجن وافسدوا، تاني هتجيب لنا انسان؟ عارفين تاني دي هتجيب لنا انسان هيفسد اكثر من انس من جن؟ فلما قالوا هذه العباره رد الله عليهم بعلمي وقولي اني اعلم ما لا تعلمون، اي اعلم من خلق ادم ما لا تعلمون، ليدلنا على ان ادم تميز في جانب تاني، وان كان فيه طين لكن حظه في النفخة سمى عن حظ الملائكة والجن، لذا كان عطاؤه أشد من عطاء الملائكة والجن، وأثبت لهم هذا العمل، علم آدم الأسماء كلها في حضرة الملائكة والجن، ولكنهم غائبين كانوا حاضرين. قلب آدم وفيه سر روحه استوعب كل هذه الأسماء فحفظها واحتفظ بها، لا الملائكة حفظوها ولا احتفظوا بها ولا الجن حفظوها ولا احتفظوا بها، ابليس كان حاضر كل هذا مش. لذا جاء الاختبار بعد فترة طويلة، وذلك يقول تعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، علم آدم الأسماء كلها دلت على حفظ آدم، ثم تفيد العطف مع التراخي لم يختبرهم في حينها بل بعدها بسنين، فدل ذلك على قدرة قلب آدم على الحفظ والاحتفاظ بالمحفوظ، يبقى ثم أفادت الاحتفاظ محفوظ. عرضهم الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء، وابليس معهم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فاعتذروا بالعجز لا بالجهل، احنا سمعنا لكن انت اللي تعطي القدرة للقلوب تتسلم تشاء. فلما قال لآدم أنبئهم أسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم، أي من خلق آدم ما لا تعلمون؟ ها عندها أمر بالسجود، اتلموا بقى واسمعوا الكلام، اسجد لله، ما جاء الأمر بالسجود إلا بعد أن أثبت لهم أن آدم أهل هذه المنزلة. الآية التي بعدها وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، ها إلا إبليس أبى واستكبر وكان كافرا، واضح معنا؟ إذا ندرك هذا المعنى، فما سجدوا لآدم إلا بعد أن استبانوا مكانة آدم عند ربه، وإن كانت المكانة ظاهرة من البداية حين خلق الله بيده كل المخلوقات النفخة دي بأمر من الله كن فيكون، إلا آدم الوحيد اللي خلق الله بيده، يبقى مراحل خلق آدم كلها مرت بيد الله، والذي يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ليدلنا على أن خلق آدم تفرد عن كل خلق، ما خلق الله بيديه إلا آدم، ندرك هذا معنى خطير. ثم جاء الخلق، لذا سمى الله التحام الروح بالبدن نشأة، وعد هذه هي الحياة، هي الحياة، ها ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى كل ما سبق هذه المرحلة نفخ الروح هو قوله تعالى كنتم أمواتا فأحياكم بنفخ الروح، أنا بس حبيت أوضح لأن احنا كنا بنقرأ الآية وتيهين فين أم كنا أمواتا وأحيانا وأحيانا وبعدين هيميت متان وأحيانا تاني، نفتكر نعرف واحدة نعرف اثنين نعرف ثلاثة ونتيه في الرابعة، كنتم أحياء أمواتا قبل نفخ الروح، فبنفخة الروح صرتم أحياء، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله سبحانه وتعالى. فسمى هذه نشأة، طب اللي قبلها لم يدخلها في مسمى النشأة، يبقى حتى مرحلة المطوة كنا أموات وبدأت الحياة مع نفخة الروح، طيب هتستمر لغاية الموت كده ليه؟ هو ده كنتم أمواتا فأحيا، وبعدين ثم يميتكم، إيه الموت؟ ما الموت؟ طيب ما الذي يموت فينا؟ الروح لا تموت أبدا، الروح لا تموت، الموت المدى إذا انفصلت الروح عن البدن سمي موت. حياة بالروح، شلت الروح أصبح حي؟ لا، ميت. وضحت؟ لذا بين تعالى أن الله تعالى عند الموت بيأخذ الروح، فصل الروح عن البدن، صرنا أموات. إيه قيمة الطين في غير الروح؟ جثة هامدة تدفن تحت التراب، ليس لما كان لها آخر، ولا ما كان آخر حد يشيل فراسه ها وتوضع في التراب، إكرامها دفنها. فسمى انفصال الروح عن البدن موت. خلي بالك، الروح ما ماتت، الروح رفعت. قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ورث الأخرى لجمسة. إذن الروح رب اللي بدأ أمسكها، فصلها عن بدن. بمجرد فصلها صرنا إيه؟ خلصت. يبقى الحياة حال التحام الروح من بدن، والموت حال انفصال الروح عن بدن. أي مرحلة تمر بك لا روح فيها لا تسمى حياة، تسمى موت. واحد، طيب لو واحد حي وفيه روح وسعى سعيا حسيسا ليفسد الروح، يسمى حي ولا ميت؟ هو في شكل الأحياء لكن في حقيقته ميت. لذا سماه رب البدر قال ميت، مع أن الناس كلها تعد حي. قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فعد العيش في الظلمات ده لا يقارن بالأحياء، بل نعتم تعالى في موضع آخر فقال: أموات من أحياء بالناس غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما. طب المخاطب بالأدي أحياء ولا موت؟ أحياء. إلى أي حياة تمتعنا؟ حياة الروح، حياة الروح القلب هي الحياة. طيب الله ده المخاطب أحياء، أيوة أحياء الجسد يخاطب بالسمو، فإن سموا عدوا أحياء، عدوا أحياء. طيب أبوا عدوا أموات. ولذي يقول تعالى النبي: إن الله يسمع ما شاء وما أنت بمسمع من في القبور. فعد اللي أمت روحه وهو حي يمشي بالناس عدهم أصحاب القبور، حي في صورة الأموات أو ميت في صورة الأحياء. وبعد أخواننا، إذن حياتنا سموها وانسفالها مرهم بالروح، مرهم بالروح. فإن سمت سمونا، وإن انحطت انحططنا، انسفلنا لغاية ما نموت، لغاية ما نصل لحد الموات. وضحت؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أين يبعثون. إذا ندرك هذا المعنى، ولذلك من العباد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يستجيب الذين يسمعون. يستجيب للحق وتسمو روحه بالحق. مين؟ اللي بيسمع الحق. طب لا بس سماع، خلوا الموت سمى الذي لا يسمع ايه؟ مش موت، الموت عرفهم، فهم في ميزان الله اشد موت من الموت اللي ما همش روح اصلا. يبقى الروح ميت، ها؟ يبقى موته اشد ولا اللي ما فيهوش روح اصلا؟ واضح؟ لذا قالوا: الموت يبعثهم الله ثم يقشرهم. فعدهم الموتى، يعني أشد موات ممن نزعت الروح منه. لذا حرم علينا اللي روحه سمت هتنفصل عند الموت، حرم علينا نسميه ميت. ليه؟ اللي مات البدن وروحه لسه حي. فقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله موت. فنهانا عن هذا القول، نسميه ميت. لا تقول لمن يقتل في سبيل الله، بل أحياء ولكن لا تشعرون. عدم إحساس أن بحياة الروح عند انفصالها عن بدن لا يعني أنها ماتت، إحنا أبو الجهال وجهل ليس بحج، لكن كلام العلم حج. إذا ندرك لحظة انفصال الروح عن البدن سمى الله هذا الموت. الروح نفسها عدها حياة، لكن الجسم الذي مات، فلم يقل كنت أمواتا قبل نفخ الروح، فأحياكم بنفخ الروح ثم يميتكم بفصل الروح. يميت إيه؟ البدن مش الروح، عشان نفرق من الاثنين. يبقى الروح ما زالت حية، لكن اللي مات البدن. فيقال فلان مات باعتبار بدني، فلان حي باعتبار سمو روحي. وضحت؟ دي المرحلة اللي تسمى مرحلة الفرسخ. رب اللي بات سماها نشأة. الله، ما في نشأة أولى، في نشأة ثانية كمان، وفي نشأة آخرة كمان. يبقى لنا كم نشأة؟ ثلاثة. هنوضح ليه سماها نشأة؟ اسمع هذا النص. قال تعالى: نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونها أم نحن خلقون. ونقل نقلة بعيدة، قال: نحن قدرنا بينكم موت. قدرنا بينكم موت، انفصال روح مرة أخرى عن بدن بعد ما دخلت. وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم نجوم الاعتراضية. وبعدين قل وننشئهم. شيل الجملة الاعتراضية كده النص عشان تفهم السياق. نحن قدرنا بينكم الموت وننشئكم فيما لا تعلمون. فعد الموت نفسه نشأة. نشأة لإيه؟ للروح مش البدن. البدن مات. وسميت بالنشأة الثانية. نشأة للروح لا للبدن. حياة جديدة للروح تسمى حياة في عقل الروح. أما في حق البدن فالبدن مات لانفصال الروح عنه. يبقى أحياكم أمان. كيف تكون لو كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم. يبقى الموت وقع على إيه؟ على البدن والروح. على الروح البدن بس. على البدن بس. يبقى الخطاب في الآية هنا يخص البدن. كنتم أمواتا قبل نفخ الروح ثم يحياكم نفخ الروح ثم يميتكم فصل الروح. خلصت سماها موت. ودي تسمى في حقنا فترة الموت. طب في حق الروح تسمى حياة البرزخ. يبقى اسمها حياة ولا موت؟ ها؟ في حق البدن موت، في حق الروح حياة. ها؟ وسمها نشأة. لذا قال: وننشئكم فيما لا تعلمون. العالم كله عالم البرزخ من ألف الياء لا علم لأحد منكم في شيء منه. حد فينا عنده معلومة عن عالم البرزخ؟ أبائنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا وكل أسلافنا لغاية آدم اللي ماتوا فين دلوقتي؟ نعرف عنه حاجة؟ لولا أن النصوص جاءت في الوحي ما عرفناها. هتطلع أرواح لعالم في عليين وفي أسفل، في سجين، في أرواح هتطلع لفوق في عالم عليين، في أرواح هتنزل في عالم سجين. الكلام ده نص على حديث. والأموات الأرواح دي جالسة تنتظرنا واحد. إمتى نوصل؟ ابن ولا أخوه منتظر، هو اللي مستنينا هناك مش احنا مستنينا. احنا فاهمين احنا فصلنا عنه وجالسة هناك مستنينا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعدت روح عبد المؤمن تتلقفها أرواح من سبقها. وكل واحد يسأل أخبار فلان إيه؟ وأخبار فلان إيه؟ وارفوا لأني تتراخر وتسأل عن أهلها حتى يقول هذا الحي يعني الميت الجديد ده يقول لهم فلان مات قبلي. مات قبلك ولم يتبع لي. إذا ذهبوا به إلى السجين ستبكيه الأرواح الموتى. إحنا ولا مدرينين. بل في الحديث فتتكلم الروح على الحي ده الميت لسه جاي ده فيقول دعوه. حرام عليك بقى، هاتوه أسئلة، سيبوه دعوه يستريح من عناء الدنيا. يبقى روحه فين؟ في الدنيا. الدنيا كبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا إنسان إنك كادح من ربك كدحا فملاقيه. فاحنا في عالم الكتف وعالم الكبد والتعب والجهد، لكن هناك دعوه يستريح من الدنيا. راح راح في النشأة الثانية عشان نفهم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولكي يبرهن الله على وقوع هذه النشأة، سمع نشأة برها عاهد النشأة الأولى، قال ولقد علمتم النشأة الأولى. إحنا اللي حطينا الروح جعلنا منك بني آدم، وإحنا اللي سحبنا الروح ونمتعها. اللي جعل من نفخة الروح إنسان حي وأنشأه هو اللي سلب الروح وأنشأها نشأة جديدة بعد ما بدأ. يبقى دي النشأة رقم كام؟ ها؟ الثاني. ولذلك عطف بالواو على الموت. قدرنا بينكم الموت وننشئكم. الموت في ذي المعية، يبقى مع الموت بدأت نشأة ثانية. يبقى في نشأة أولى وفي نشأة ثانية. اللحظة اللي تبدأ منها النشأة الثانية أنت؟ ها؟ الموت. ها؟ سلامات. لحظة انتقلنا من النشأة الأولى للثانية سماها ربنا رجعة. رجعة، خلي بالك. طب احنا ليه كم رجعة؟ كلنا فهمنا رجعة واحدة، لا رجعتين. رجعة من النشأة الأولى للثانية، ورجعة من النشأة الثانية للآخرة. هنوضح. ركزوا معي لأن الموضوع خطير وعز من يتحدث فيه. أنا عامل بحث دلوقتي، ربنا فتح علينا ولميت الموضوع كده عشان أديه لكم كده ببلاش. رحم الله أبو بكر بن عياش، كان أحد علماء تبع التابعين، كان مشهور علميا في الحديث. ده شيخ شيوخ البخاري. فكان أي طالب علم يجي له يدي له حديث واحد. يا عم الشيخ طب حديث ثاني، يقول لي يا ابني ضربنا أكبد ابن شهر ذهب من شهر غياب عشان تاخده أنت، عشان حصله وانت بتاخده من الجنة. امشي امشي، هتجيلك حديث واحد لغايه ما تحفظه وتتقنه تيجي تاخده ليه؟ لغايه ما طلبة العلم اصبح عندهم نهم شديد، عايزين ينهلوا علمي. فاخذوا على باب البيت، لحظة ما يفتح الباب يهجموا عليه، يدخلوا له البيت. ايه الادب ده؟ راح رابط لهم كلب على الباب عشان نعم الدخول، ينتظروا خرج الباب. إذا خرج الباب يستلمه من باب البيت لغاية باب المسجد، رايح كده لغاية ما في أمة الكلمة. بيفتح الباب هذه مرة ثانية بكى، قال لقد مات الذي كان معروفا عن القرى. فأنت هتحصل علم ببلاش وأنت جالس كده مستريح. عضوا على هذا الناس. إذا النشأة الثانية تبدأ مع الموت، بدايتها فين؟ القرآن فصل فيها، وكل ده له علاقة بالروح. فوصف لحظات الموت كيف تبدأ؟ والنبي بينا في الحديث، حديث حسن رواه أمنا في وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رأى ملك الموت، فوجه إليه سؤال. رأى في تحت العرش، فقال كيف تقبض أرواح آلاف الخلق في لحظة واحدة وأنت في مكانك هذا؟ تعرف المكان تحت العرش إزاي تقبض أرواح ألف واحد في كل ثانية؟ كم واحد بيموت في الكرة الأرضية في كل ثانية؟ ألاف. كل دول بيقبضهم ملك الموت في لحظة واحدة. إزاي؟ يجيبهم زي كل الأرض. فبين ملك الموت التعقيد، قال يا رسول الله من أذن الله بانتهاء أجالهم هتك الستر الذي بينه وبينه. إيه الستر ده؟ التحام الروح بالبدن. لما أخفى الله الروح بالبدن في النشأة الأولى أجرى على الروح والبدن قانون الأسباب والمادة، قانون البدن. الماديات. عند الموت يلغي القانون فيهتك الستر. إذا هتك هذا الستر واتلغى قانون الأسباب، اللي على الأرض ده في مكانه وعلى فراشه وفي حضن امرأته وداخل شقته اللي فوقه أسقف وقد يكون فوقه برج عمارة 100 دور وفوقها 7 سماوات وبينهما نجوم كواكب، كل ده مع الروح يلغى. فالروح لا يحدها الزمان والمكان وهو نائم في فراشه. إذا انقطعت أسباب الأسباب عنه واتلغى حجاب الأسباب وهو على فراشه يرى ملك الموت تحت العرش. وضحت؟ فالألف ولا المئة ألف اللي ماتوا في اللحظة دي كلهم في نفس اللحظة هتك الستر عنهم فرأوا ملك الموت في لحظة واحدة. لذا يقول من أذن الله بانتهاء أجالهم 1000 100 ألف هتك الستر الذي بيني وبينهم فرأونني وأنا في مكان هذا وهم في مأمكنهم، فمن رآني منهم لن تقض عليه. خلصت خمسة البدن منفصل بمجرد رؤية ملك الموت. ورب العباد وضح القصة في هذه اللحظة فقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم لإيه؟ اليوم، يوم الموت. الجمهور رجحوا يوم الموت، بعضهم قال يوم قيامة، لكن الجمهور قال يوم الموت بدليل الآية إنما يؤخر يوم السماح وصف اليوم قال تشخص فيه الأبصار. فأول ما يدخل الموت في بصرك ليه؟ هتشوف ملك الموت. البشر عمره بيشوف ملك مش كده ليه؟ الصحابة رأوا الملائكة، لكن لما جاء الملائكة للصحابة جاء في صورة بشرية كل ملائكة كما ثبت حديث عمر بن الخطاب الصحيح سأل بخير مسلم كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف من احد، فجاء الى رسول الله فاسند ركبتيه الى ركبتيه وضع كفيه على فخذيه واخذ يساله ما الاسلام ما الايمان ما الاحسان ما الساعه متى تقوم الساعه ما اشراطها. في نهايه الحديث يقول عمر فلبس مليم فر ومشي. فقال رسول الله أتدرون من السائل؟ قالوا الله رسول أعلم. قال هذا جبريل اللي أنتم شفتوه ده جبريل أتاكم علمكم دينكم. كل الصحابة شافوا جبريل في هذا اليوم، الجالسين كلهم في مسجد رأوا. طيب السيدة عائشة تقول رأيت جبريل مرات في صورة دحية الكلب. دحية الكلب صحابي من الأنصار من أوسم الصحابة خلقا جمالا، فكان سيدنا جبريل يأتي في صورة ديح الكلبي وعدد من الصحابة رأى في هذه الصورة. أم عائشة مشروعات مرات. الصورة الملائكية لجبريل لم يراها النبي صلى الله عليه وسلم شخصيا إلا مرتين في حياته كلها. وفيه ما نزل الآية ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى جبريل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى آيات رب الكبرى إلى آخر الآيات. كيف رآه؟ ما رب العباد وصف الملائكة، وصف الملائكة قال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض خالق الملائكة فاطر الملائكة السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يعني في ملائكة بجناحين في بثلاثة في بأربعة ويزيد في الخلق ما شاء. جبريل بكم جناح؟ النبي شرح قال له 600 جناح. طب شكله إيه لما شافه الرسول؟ لم يصف ملك الموت لكن وصف جبريل، وجبريل كملك الموت كإسرافيل. المجموعة دي دول أئمة الملائكة وسادة الملائكة. لما رأى جبريل قال رأسه تحت العرش وقدماه في 7 أرض وسد ما بين الخافقين ما بين المشرق والمغرب.
لما تشوف ملك عند الموت بالشكل ده رأسه تحت العرش وقدمه في سماء الأرض يعني فوقك وتحتك وسد ما بين المشرق والمغرب، انت بالنسبة له ايه؟
جزء من البعوض،
ما حصلتش البعوض ولا غبار حتى،
جزء من الظلام.
تشوف المنظر ده يحصل لك اول علامة تظهر فيك عينك تعمل ايه؟ تبرز تلحظ بره. ولذلك كل من يموت يموت على هذه الهيئة، تلاقي عينه عندنا دلوقتي ليها حد في الجفن، عند الموت تطلع بره تبرز قدام، فتلاقي الجفنين ارتفعوا والعيون جحظت. هو ده معنى الآية، تشخص فيه الأبصار. ايه؟ كله هيشوف يا حبيبي، هيشوف. ها؟ اللي هيعاين ملك الموت خلصت، لن ينطق لا وصية ولا كلمة ولا مراته ولا حبيبته ولا ابنه ولا بابا ولا ماما، كل سنة طيب. ها؟ ساعتها في بابا ماما، الله يرحمك يا شيخ كريم رحمة الناس، كان يقول لك الله يا اخوانا اهل الكتاب، يعني اليهود لهم ماما امريكا والنصارى لهم بابا، واحنا لا بابا ولا ماما، احنا لا بابا ولا ماما، عند الموت لا بابا ولا ماما، حد معاك هتلاقي نفسك لوحدك. انت فين؟ قال تشخص في الابصار. مع ملحوظ، اخطر ما يؤثر في القلب نظرة العين. لذا يقول الشاعر: الم ترى ان العين للقلب رائد، فما تألف العينان فالقلب آلف. وذلك ممكن نظرة واحدة لواحد ست تفتك بقلبك، تجيبك الأرض، تجيبك الأرض. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما رأيت من الخصال عقلا دين أسلبه للب الرجل الحازم منه. هتجيب قلبك من جوه، هتجيب فتلم غض بصرك ولا هتضيع من غير تشعر. أهل الجاهلية فطن المعنى ده. عن ترب شداد الشاعر المتغزل في عروسة عبده وحبيبته، واللي قال فيها شعر من الصبح في هذه كان مؤدب جدا، وقال عبارة عجيبة، كان يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي عبلة، أي والله، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواه. شعر آخر لا أحد يعني غلبان وقد حاله، وعمل يبص على واحدة بنت ناس يعني مبسوطين بليا اغنياء واصحاب حسب ونسب، فقال له: فغض الطرف انك من نمير، نمير ده قبله بتاعته، فلا كعبا بلغت ولا كلاب، لو انت حصلت لا كعبا ولا كلاب فتلم وخد عندك ده. وصلت؟ اذا ندرك. ولذلك الانسان لما يرى منظره في زعقه بيعمل ايه؟ شخص البصر، لو استسلمت هيفتك القلب هيدمر. لذلك كل تعليمات البشرية الآن، لما تجد خطر أمام عينيك اوعى تنظر، غمض عينك ووطي. ودي التعليمات اللي بناخدها في كل طيارة تركبها، أول ما يحصل أي خلل في الطيارة تعمل إيه؟ حط يديك على راسك كده في الخلف وغمض عينيك وارجل لتحت، لأن أنت لو نظرت والطيارة تلعب هتموت قبل أن يأتيك الموت، الخوف بس. وضحت؟ ندرك هذا المعنى. فالإنسان لما يلاقي حاجة ترعبه بيوطي ويخفي عينيه، عند الموت أبدا يحدث العكس، هتلاقيه بمجرد ما يشوف المنظر ده مع الرعب مش عارف يجيب أول وآخره، يقلب رأسه الخلف مش يوطي لتحت، وبسرعة شديدة جدا. وده معنى قوله مهطعين يعني مسرعين، مقنعي رؤوسكم، قلبها للخلف مش الأمام، مهطعين مقنع رؤوسكم لا يرتد إليهم طرفهم. قلبت رأسك الخلف عينك هتجيب المنظر ده، جبته النظر اللي راحت مش هترجع. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنع رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أفئدتهم هواء يعني قلبه خلاص بعد النظرة الأولى دي خلاص راح، ما عاد فيه قوة تعمل. لا قوة تؤثر في السمع ولا في البصر ولا في الفكر ولا في المخ ولا في الإيد ولا في الرجل، كله تشل. يبقى دي لحظة الانتقال من النشأة الأولى للنفسان. النشأة الثانية يقول عنها ابن القيم: أخفى الله في النشأة الأولى الأرواح في الأبدان وأجعل الإنسان قبل أسباب المادة. أما النشأة الثانية فأخفى الأبدان في الأرواح، البدن الفاني خلاص تبقى منه عجب الزن بتاع الروح، العصوص الأخير في عمودك الفقري اللي يحمل كل صفاتك الوراثية. صفة صفة لو في شعرة تطلع في خدك مكتوبة فيه، حتى الشعر لو الوارد. خلي بالك، أخفى الأبدان في الأرواح وأجرع الإنسان قنن الروح. إذن سمي هذا هذه المرحلة نشأة في حق الروح، وفي حق البدن سمت موت إلى يوم القيامة. يوم القيامة تأتي نشأة جديدة عنها يقول تعالى: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، ويقول تعالى: وأن عليه النشأة الآخرة. سمها نشأة، ها؟ فهل هي كالأولى كالثانية؟ أبدا أبدا. ليه سمها نشأة؟ وسمها حياة، ثم يميتكم ثم إيه؟ لأن الروح تعود مرة أخرى للبدن، فسمها حياة. يبقى إذا انفصلت الروح عن البدن، البدن ثم ميت. عادت الروح بدن سميت حياة، ها؟ ثم يميتكم ثم يحييكم. يبقى الإحياء الجديدة عودة الروح بدن، لكن النشأة الآخرة لا تختفي الروح في البدن ولا البدن في الروح كحتى برزخ، بل ينثر الله الروح والبدن معا. ولذلك جعل الله في الجنان نعيم للروح ونعيم للبدن، وفي النيران عذاب للروح عذاب للبدن. وضحت الحركة في الروح؟ طيب، بين النشأة الأولى والثانية سماها رجعة، بين الثانية والآخرة سماها رجعة. ولذلك عندنا رجعتين مش رجعة واحدة، احنا فاهمين كل رجعة واحدة خالص. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت، أيتين بنفس الصيغة، وكل آلة متعلقة. الأولى قال: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. اللي بتلقى فين؟ في الدنيا، في نشأة الأولى. قال: وإلينا ترجعون، فعطف بالواو لتفيد المعية. يبقى من النشأة الأولى للثانية مباشرة مع الموت. الأخرى يقول: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون بعد ملايين السنين. فهذه الرجعة الثانية من النشأة الثانية إلى النشأة الآخرة. وضحت؟ يبقى وده معنى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. ها عرفنا، كنتم أمواتا، يبقى قبل نفخ الروح كل دي كانت مرحلة الموت. فأحياكم بنفخة الروح، ثم يميتكم بنزع الروح، ثم يحييكم برد الروح. وصلت؟ ها ها، فهمت الآية؟ وهذه هي رحلة الروح، كيف بدأت من الأزل مع آدم، وكيف تنتهي في الأبد بالخلود، إما في جنة أبدا وإما في دار الأبد. وصلت الرسالة؟ ها، إذن قوله تعالى: كيف تكفرون بالله، هذا إنكار علينا. إزاي إنسان رب العباد هو وحده الذي يملك روحه، وهو وحده المتحكم في روحه، إزاي يكفر به؟ في كافر مكفرة روحه ليست بيد الله، كيف يعصي الله وله بيده؟ ولذلك رب العباد يقول يعني لا إله إلا الله: ولو شاء الله
ولو شاء ربك لآمن فرطهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكون مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل رسالة يقولون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إن عرض منتظرين ثم نجد سلام الذين آمنوا كذلك حقا عليهم المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم
أنا بعبد الله والروح وصلت أعبد الله الذي يتوفاكم فلما يقول لا ماشي خادم يا الناس اعبدوا ربكم الأمر ده مأمور بالحق الله وبنيت عليه الرحلة بكاملها أطعت الله حال حياتك في الدنيا فأنت حي عند البرزخ في حياة البرزخ كلها وأنت حي يوم القيامة في عدد أحيان عصيت الله من يسلم لك روحك في حياة في النشأة الثانية وفي النشأة الأخرى هل يملك لك أحد شيئا؟ ولذلك جاء الوعيد على كل هذه المراحل من لحظة الموت في أربع مراحل رجعة ثم نشأة ثم رجعة ثم نشأة كم مرحلة دول؟ ها؟ أربعة بعد الموت عند الموت يبقى حياتك الدنيا دي حياة الاختبار والامتحان باقي معك إيه؟ أربع مراحل رجعة نشأة رجعة نشأة وهذا ما جاء الوعيد عليه في القرآن قال تعالى كلا إذا بلغت التراقية إيه اللي بلغ التراقي؟ الروح يعني بلغ التراقي طلعت من فين رحت فين؟ التراقي هو طب بلغ التراقي ازاي؟ جت من فين؟ من الهواء؟ من بره من جوه؟ ها؟ هي جايه من بره؟ من الداخل من فين؟ سلامات ورجليك هتطلع على البلعوم؟ لا يا اخوانا صحيح الروح مركزها رئيس القلب وسرها في القلب وان كان اثرها على كل الجوارح لحظه خروجها من القلب وتطلع على البلعوم ثلاث مصادر تراخي نص شبر رب ده بالتحدى قال كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق إذا خرج من صدرك باختصار شديد ومن قلبك إلى أن تصل تراقيك عند هذا التحدى ها كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق من يرقي هذا من يداوي أين الطب وأين الأطباء أين العلم وأين العلماء أين الساسة وأين السادة؟ ها؟ فيه عظيم العظماء مش هيحصل له الكلام ده؟ هيحصل وهتطلع روحه وروح اللي خلفوه كمان هتطلع رغم أنف أنف اللي خلفوه وليه خيار؟ هتطلع ولكن أعبد الله الذي يتوفاك هو ده التوفي فيأخذ الله الروح طلعها للتراقي ويتحدى كل كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق من يرقيه راق من الرقية والشفاء والعلاج وقيل من راق وظن أنه الفراق ظن أنه الفراق عن لا أيقن ظن يا أخوانا الذي ترسم عنه في الدول عشرين في مصر شيخ القرآن ظن الأصل فيها في اللغة أن ظن وحسب وخالب يسمى أفعال الشك تفيد الشك فإن جاءت ولا أن بعدها فهي على أصلها الشك وتظنون بالله الظنون إن بعض الظن إثم إن الظن لا يغني حق شيئا كل شك فإن ارتقى الظن عندنا حتى غلب سميت مرحلة غلب الظن القرآن يعبر عنها بإيه يأتي بأن المخففة أن ونونها ساكنة مش مشددة ظن أن لن يحور يبقى غلب على ظن أن يرجع وقول الجن وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض
يبقى غلب على ظن أن العجز غفرت. فإن جاءت بعض ظن أن المشددة ارتقت من غلبة الظن إلى يقين، وهنا أتى المشددة وظن أنه الفراق يبقى إيقن. دي أعلى مرتبة الإخيار، بداية الإخيار ونهاية الظن. علوم البشرية كلها بتلعب في السلسة دي، كل علم بشري أي علم حصله إما ظن أو غلب الظن أو بداية اليقين. لذا قلت تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يبقى أخذنا إيه؟ الظن. وفي الآية الثانية قال ذلك مبلغهم العلم، أخرهم العلم فيه الظن. ليه؟ لأن معلوماتك محصورة بجوارحك، سمعك، بصرك، فؤادك، خيالك، مخك. طيب أنا ما أقول الآن معلوماتكم عن إيه؟ ظن. شايفين جزء من جسمي، من منكم يرى الدم يجري في عروقي؟ من منكم الآن يرى فيما يفكر مخي؟ من منكم الآن يرى فيما يتدبر قلبي؟ من منكم أنا روحي اللي يسر حياتي تخليه بالآدم يتحرك؟ فالمرء بالروح لا بالجسم إنسان. هل ترونها شيء؟ يبقى معلوماتكم عن إيه؟ يقين ولا كلها ظنون؟ تتأرجح ما بين ظن مشكوك فيه يقينا وظن غالب وبداية اليقين. لما أنزل الله وحيه بيّن إن القرآن كله بالاستثناء ما في معلومة فيه إلا ترقت في اليقين إلى أعلى مرتب اليقين، زي ما الظن ثلاث درجات، شك وغلب الظن وبداية اليقين. اليقين ثلاث مراحل: علم يقين، عين يقين، حق يقين. أعلى مراتب اليقين حق اليقين. علم اليقين ما اعتمد على السمع، من جمع يحال صوته مع الكذب. كلنا نسمع الموت لكن ما رأينا الموت، لكن آلاف الناس حتسمع الموت، فصار علم الموت علم يقين. عين اليقين إذا شاركت العين والأذن في العلم يقال عين يقين. لو رأيت الموت انتقلت العين اليقين، لو اتعصبت في الموت يبقى انتقلت الحق اليقين لكل جرحك عشت البشر. يبقى حق اليقين ما عاشه العبد بكل جوارح وطاقاته. القرآن كله يا إخواني من أول إلى آخره حق يقين. علومنا كلها بتلعب فين؟ في الظنون. علم الله غاية العلم، نهاية العلم. لذا أقسم الله على الحقيقة فقال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، عشان يبين علومنا كلها إيه؟ ما نبصره قليل وما لا نبصره الخلق هو الكثير. وأقسم من سنتين فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه القرآن لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين كله حرف 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 حرف، ما حدش أضاف حاجة، حتى سيد الخلق ما أضاف. لذا جاء بجملة اعتراضية شديدة في حق رسول الله جدا، قال ولو تقول علينا أي محمد بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، لنزعنا منه رسالة بالكامل، ثم لقطعنا منه الوتين الوريد الذي يوصل دم قلبه، فما منكم من أحد عنه حاجزين، من يمنعنا من يعني فعل ما نشاء به. ثم عاد مرة أخرى بعد هذه الجمل الاعتراضية ليستأنف بالكلام مرة أخرى، فما منكم أحد عنه حاجزين وإنه آية القرآن لتذكرة المتقين وإنا لنعلم أنكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين. لحق اليقين، ندرك هذه المعاني خطيرة جدا يا إخواني. إذن علم الله كله الذي جاء في الوحي كلمة كلمة حرف حرف لفظ لفظ كلها في بابها حق يقين. علومنا كلها اللي احنا بنجمعها الكيمياء والطب والأحياء كل ده بيلعب في دائرة الظن، في ذات ايه؟ الظن. والذي يقول تعالى ولكن ده اللي عنده العين، فما بالك اللي ما وصلش للظن كمان، اللي عاش في لهو الخيال. ها قال تعالى ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يعلمون بعد ما نفى العلم عنهم اثبت العلم لبعضهم، قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا اخره بعض الظواهر. واضحين؟ إذا ندرك نحن أمام حق اليقين، بيان تفصيلي لكل هذه الحقائق. لذا قلت كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق؟ فين علم البشرية؟ فين كانت البشرية؟ أين قدة البشرية على رد روح نص شبر؟ من ترقوة ترجع قلب تاني. عندنا القدرة دي؟ فين الأطباء؟ دول سم موتوا. كما قال الشاعر: ما لي أرى الطبيب يموت بالداء الذي كان بالأمس الهداء. وقيل من راق وظن أنه الفراق أيقن، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ مساق. عند الموت أيوه المساق، يعني هتساق رغم أنفك أنف اللي خلفوك. ها خلونا خفف عنكم طرفة كل مرتاحة كده مع المجرمين دول فكانوا قدام مني في الزنزانة قدام في سجن القلعة، الكلام ده لما كانت القلعة. على فكرة هذا السجن اللي سجن فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا كنت آخر ساكنين. بعد ما دخلنا وخرجنا منه حولوا المتحف، سموه متحف شان قطاع الشرطة. زنزانة رقم 8 عملوا متحف الشرطة، عملوا لك تماثيل بتوع الشرطة هم مش شام وكده. زنزانة 8 للآن تنزلوا المتحف مكتوب عليها هنا سجن شيخ الإسلام أحمد عبد الحلم طيب. هذه الزنزانة كانت زنزانة الشيخ كشك، هي نفس الزنزانة، أنا كنت جنبيه بس الشاهد واحد قدامي. فعم بقول شاويش شاويش ودي في حمام وتعينك، ألا تدعي لي غدا؟ ألا أدعي لك إن ربنا يطعمك من شجرة الزقوم؟ دوك هذا الوصف على القلب. قال لي يا صوان، قال له عارف الشجرة اللي قلت عليها دي؟ قال له أنا أكل منها رغم أنفك أنف اللي خلفوك. أسأله، قال له أسأل الله يطعمك منها شوش، ودي الحمام، ودي الحمام رغم أنفك أنف اللي خلفوك. من يستطيع ردها بعد أن بلغت هذه المرحلة؟ أيقن الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ مساق. لا حركة باختيارك ولكنها كلها بتدبير ربك. ثم جاء الوعيد إلى ربك من المساق فلا صدق صلى، ماذا قدم لآخرته؟ ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهل يتمطى. وهنا جاء الوعيد قال أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى. كم أولى؟ أربعة. إيه معنى أولى؟ إيه معنى أولى لك؟ لم تحفظوا الصورة غلبها وابتقروه في الصلاة. ايه معنى اولى لك في اولى؟ افضل لك اولى من استخدمها في المعنى؟ لا، اولى اشد الوعيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال اولى لك فاولى هلاكا لك فهلاك ثم هلاكا لك فهلاك من المراحل الاربعة الباقية. هلاكا لك من يوم الرحيل يوم الموت، فهلاك من النشأة الثانية يوم الرحيل ده مرافعة الأولى، فهلاك من يوم البرزخ وحياة القبر، ثم أولى يوم القيامة لطول المسافة. ولذلك الموت عطف الرجعة على النشأة عطف بالفاء أولى لك فأولى، تفيد التعقيب والترتيب بسرعة. فورا من الموت انتقل لحياة البرزخ، وبعدين ثم أولى لطول المكس في القبر، ثم أولى لك يوم الرجعة من القيامة، فأولى يوم الخلود والاستقرار في الجنة وفي النار. وده تفسير ابن عباس الآية حتى ندرك. يبقى هلاكا لك فهلاك، ثم هلاكا لك فهلاك، هلاكا لك ابن آدم من سكرات الموت ويوم الرجعة إلى الله عز وجل الأولى، فهلاكا لك من عذاب القبر وحياة البرزخ، ثم هلاكا لك من رجع الثاني يوم القيامة، فهلاكا لك من عذاب جهنم ويوم الخلود. أولى لك فأولى. خلاص خلصنا، أنا عارف الأذان وشك، أكتفي بهذا ولا فيه وقت بعد الصلاة؟ باقي دقيقة على الإقامة. خلاص أولى لك فأولى، ثم أولى لك فأولى، نكتفي بهذا. طبعا في مرحلة ثانية ربنا ذكر لها بعد ما قال التراقي بيّن أن بعد التراخي بتطلع الروح من الترخوة لغاية ما تطلع في المكة. وذكر أيضا هذه المرحلة الروح فقال فلولا إذا بلغت الحكم وأنتم حينئذ تنظرون. هتقول لي في التراخي مش شايفها، لا هنا تشوف. طب حد فينا رأى عند الموت الروح هي تخرج؟ مشهد مهم. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين أي غير راجعين إلى رب العالمين، راجعين لأنها رجعة، الموت رجعة والحياة في البرزخ، والقيامة رجعة والحياة في الخلود. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. أكتفي بهذا القدر، أسف للإطالة، جزاكم الله خير حسن استماعكم، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله عز وجل أن يرحمنا ولكم رحمة واسعة في كل هذه المراحل. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم اجعل خير أعمالنا خاتمة، اجعل خير أيامنا ملقاك، اللهم اجعل آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله، اللهم ثبتنا عند السؤال، اللهم نقلنا حجتنا وأكرم نزلنا ووسع مدخلنا، اللهم نقلنا عذاب القبر، عذاب يوم القيامة، وعذاب النار، اللهم أجرنا من نارك، اللهم حرم علينا نارك، اللهم حرمنا على نارك، اللهم أسكننا فسح جناتك، اللهم إنا نسألك رضاك ورضوانك الفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل جمعنا المرحوم وتفرقنا بعد المعصومة، ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيقا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلى كرودا إلا قضيتها وسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جميع المسلمين وزوج أرحالنا وشهد مرضانا وارحم موتانا، وتقبل اللهم شهداءنا وتقبل قتلانا في الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. فك أسرى مسلمين المسلمين والمسلمات المعتقلين، اربط على قلوب أهل المسلمين أجمعين. اللهم أوعي عبادك المشردين في أرض الرباط رب العالمين، اللهم إنهم جوع فطح وحفاة فاحملهم عرايا فاكسهم ظمأ فرهم خائفين فأمنهم. اللهم أمنا وهم في سربنا وعرضنا وديار أعطانا وأهلينا. اللهم ردنا وهم إلى ديارنا سالمين غانمين آمنين ممكنين منتصرين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك وقتل أوليائك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم طهر منهم البلاد وأنقذ من العباد، اللهم إن هؤلاء قوم مجرمون، اللهم إن هؤلاء قوم مجرمون، اللهم إن هؤلاء قوم مجرمون، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرضى القوم الجميل. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزا الله اخواننا